الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا، أي مثلا للمؤمن والكافر. رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل، وهي أعز ما يؤثره أولئك في تأثير كرومهم بالأشجار. يعني هذا أفضل ما تكون الجنات، وأعز ما يعاقبهم هؤلاء الناس، أن تكون الجنات من الأعناب ثم تعذر وتحاط بالنخل. وجعلنا بينهما زرعا، أي بين الجنتين أو بين النخيل والأعناب. إما وجعلنا بينهما، ضميرهما يعود إلى الجنتين أو يعود إلى النخيل والأعناب. زرعا يعني فحصل منهما الفواكه والأكواد، لأن النخيل والأعناب فواكه، أما الزرع فهو الكوت، فحصل لهما أو حصل لهما الفواكه والأكواد، فكانتا منشأ الثروة والجاه. كلتا الجنتين آتت أكلها، أي آتت ثمرها كاملة كلها، فأنبتت وآتت أكلها، ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، يعني فجرنا فيما بين هاتين الجنتين نهرا بفتح الهاء، اي نهرا يسقي الاشجار والزروع ويزيد في بهجه مرآهما تتميما لحسنهما. وكان له ثمر، كان لصاحب الجنتين ثمر، اي انواع من المال غير الجنتين، مأخوذ من ثمر ما له، يعني إلى احترع. واضح؟ قوله هنا وكان له ثمر، لا تنصرف أذهانكم إلى الثمر الذي هو ثمر الفواكه مثلا وجبل، لأن هذا سبق ذكره، لكن المقصود هنا وكان له، أي لصاحب هاتين الجنتين ثمر، أي أنواع من المال غير هاتين الجنتين، مشتق من ثمر ما له إلى احترع، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي وهو يراجعه الكلام، تعييرا له بالفقر وفقرا عليه بالمال والجاه، كان يعيره بالفقر ويفخر عليه بما أوتي من المال والجاه، أنا أكثر منك مالا وأعد نكرا، أي أمصارا وحكما. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته يعني أخذ صاحبه هذا الذي كان يعاجره بالفقر وبأنه أكثر منه مالا وأنصارا وحكما، اصطحبه وأخذ يطوف به في هاتين الجنتين. ودخل جنته يعني بصاحبه يطوف بها به فيها ويفاخره بها، كما يدل عليه السياق ومحاورته له، ومحاورته له، يعني السياق يدل على أنه اصطحبه إلى داخل هاتين الجنتين ليريه يعني أدلة هذه المفخرة، فأخذه يطوف به ويفاخره بها. وهذا واضح من السياق، من السياق اللي كان في حوار بينهما. وإفراز الجنة هنا مع أن له جنتين كما مر، إما لعدم تعلق الغرض بتعددها، وإما لاتصال إحداهما بالأخرى، وإما لأن الدخول يكون في واحدة فواحدة، هذا سر إفرازها. ودخل جنته ولم يقل ودخل جنتين، إما لأن الغرض الآن خارج عن تعددها، فقوله تعالى واضرب لهم مثل الرجل جعلنا له جنتين، هذا سياق في تعداد نعم الله عليه أنهما جنتان وليس جنة واحدة، هذا أمر. أمر ثاني أن اتصال الجنتين بعضهما البعض صار كأنهما جنة واحدة، وإما لأن الدخول يكون في واحدة ثم في التي تليها، فهو دخل جنتها أن تكون واحدة أولا. وقيل الإضافة تأتي لمعنى اللام، فالمراد بها العموم والاستغراق، أي كأنها ودخل الجنة، الجنة فبدأ يقول الجنة قال دخل جنة. فالإضافة هنا تكون مقام الاستغراق والعموم، أي دخل كل ما هو جنة له يتمتع بها، فيفيد ما أفادته التثنية مع زيادة، وهي الإشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه أي بما يوجب سلب النعمة، وهو الكفر والعجب، لأنه ثلاثة سبيتين القبيحتين، كفر بالله ثم الغرور والكبر والعجب. وفي النهاية وفي العناية وهو ظالم لنفسه ظلمه لها، إما بمعنى تنقيصها وضربها لتعريض نعمته للزوال ونفسه للهلاك، هذا معنى ظلمه لنفسه، أنه يسيء إلى نفسه وينقص نفسه ويضر نفسه، لأنه يتعرض ويأخذ بالأسباب التي تستجلب له زوال هذه النعمة وهلاك نفسه. أو الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، لأن المقتضى ما شاهده التواضع المبكي، أن يتواضع للنفس سبحانه وتعالى الذي رزقه هذه النعمة، فمقتضى ما شاهده التواضع المبكي لا العجب بها وظنها أنها لا تزيد أبدا. والكفر بإنكار الله كما يدل عليه قوله قال ما أظن أن تبيد أي تهلك وتفنى هذه أي جنة أبدا باعتقاده أبدية الدهر، وأن لا كون سوى ما تقع عليه متاعه، فلا يؤمن بالغيب وإنما يعتقد أن الحياة الدنيا باقية إلى ما لا نهاية. ولذلك أردف قوله وما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال بعدها وما أظن الساعة قائمة، هذا دليل كفره وتكذيبه بالغيب. وما أظن الساعة قائمة أي كائنة آتية، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إقسام منه يحلف والله لئن رجعت إلى ربي، ولئن رجعت هذا قسم، إقسام منه على أنه إن رجعت إلى ربي يعني يقول حتى لو كان القيامة والبعث والنشور شيء محتمل، فكما أكرمني الله سبحانه وتعالى هنا في الدنيا فلابد أنه سيكرمني أيضا في الآخرة. ولئن رددت إلى ربي، إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم صاحبه، يقول له حتى لو كان كلامك صحيحا أننا سنبعث وننشر ونرد إلى الله، يقول لا يجدن في الآخرة خيرا من جنته في الدنيا، تطمعا وتمنيا على الله وادعاء بكرامته عليه ومكانته عنده، وأنه ما أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه واستئهاله، وأن معه هذا الاستحقاق أينما توجه أنه ما أودي إلا لله المستحق على الله أن نعطيه ذلك، وكما استحق ذلك في الدنيا فلابد أن الله أنه يملك هذه الأهلية وهذا الاستحقاق للإكرام في الآخرة، وهذا بلا شك من ضعف عقله كما قال تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كما قال هذا، واما اذا ما ابتلاه امتحنه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. انظر كلا ليس الامر كما تظنون، ليس كل من اعطيه وافرغه اكون قد اكرمته بالفعل، وليس كل من امتحنته وابتليته اكون قد اهنته، لكن ابتلي هذا بالنعم لانظر ايذكر ام يكفر، وابتلي هذا بالنقم وبالبلايا لانظر ايصبر ام يجزع. هذه الألوان متعددة من العبودية لله سبحانه وتعالى، فهذا ظن أنه نال هذه الأشياء عن جدارة، وأنه كما أن له أهلية واستحقاق هي سوف تكون معه حتى بفرض أن يكون هناك يوم آخر فيه البعث والحساب. إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الحسنى مؤنث إيه؟ أحسن من حسنى، الحسنى مؤنث أحسن، يعني مذكر حسن بأحسن شيء، لابد أن المذكر فيه ذاكر أحسن شيء. الحقيقة الواحد يعني يستخدم سيرة هذا الرجل، يعني ما أدري كيف يسيطر عليه تصور أمريكا والأمريكان وأهل الغرب الآن في تقلبهم في البلاد واغترارهم بالدنيا وزخرفها وتعاليهم في البنيان واهتمامهم بإخراق الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تر أبدا. فالقوم في حالة اغتراب يفوق الوصف، اغتراب بما هم عليه من التخلف في البلاد ومن إملاء الله عز وجل لهم ومن ابتلائهم بالنعم وهم يعني يزدادون في العتو والكفران. ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. وقوله قول الكافر ايضا لأوتين مالا وولدا. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع على الغيب ان اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولئن رجعت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا اي مرجعا وعاقبا. فكفر بالقول لقدم العالم وما اظن ان تجد هذه ابدا من العالم القديم يعني ايه خالد لم يليد الدنيا لم تليد. فكان يعتقد بقدم العالم فهذا بلا شك كفر. كذلك كان يعتقد كان ينفي حسب الانسان وما اظن في العالم القديم هذا ايضا كفر. واعتقد عكس الجزاء عكس الجزاء اذ قال لأجدن خيرا منها منقلبا. والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع وإرادته. وبإنكار حسب الأجساد ينفي قدرته على الإعادة يعني كأنه ينفي لله سبحانه وتعالى أنه غير قادر على البعث والنشور. فالقول بعكس الجزاء ينفي الحكمة الإلهية يعني هو كفر وما ذلك ينتظر أن يتابع على الكفر بما هو الأحسن في الحسنى وما هو أفضل وأعظم. فهذا بلا شك ايضا ينافي حكمه الله سبحانه وتعالى لان الجزاء من جنس العمل. فكيف يكفر بالله بهذه الصوره ثم ينتظر ان يثاب على كفره في الاخره؟ فهذا مما هذا ما يسميه هنا عكس الجزاء وهو ينافي الحكمه الالهيه. ثم بين تبارك وتعالى ما اذابه به صاحبه المؤمن واعظا له وجابرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغتراب. فقال سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه الذي عيره في الفقر. قال له وهو يعيره كما يستحق أن يعير به هو يعيره في الفقر وهذا لا يد له في الفقر. والفقر ليس مما يعير به لأن المال غاد ورائح. فعيرت عليه بأن عيره بالعار الأعظم الذي فعلا هو عار يستحق أن يعير به عيره بالكفر. هذا عيره بالفقر فرد عليه بان عيره بالكفر. فقال اكفرت بالذي خلقك من تراب يعني تعييرا له على الكفر. قال له صاحبه وهو يحاوره اي يراجعه كلام التعيير على الكفر محاورته كلام التعيير على الفقر في ضمن النكر عليه يعني في سياق الانكار عليه في هذا المسألة. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ ثم من نطفة خلقك من تراب لجعل التراب نباتا ثم جعله غذاء يتولد منه النطفة ثم سواك رجلا اي كملك وعدلك وكملك انسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال. قال ابو سعود والتعبير عنه بالموصول هي اسعاف بعلية ما يحيز الصلة لانكار الكفر يعني لم يكن له لم يكن تعالى. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالله؟ لا أوثر على هذا النظم الكريم باستعمال نظم الذي أن الذي ستأتي بعدها صفة مهمة جدا من صفات الله سبحانه وتعالى وفعل مهم له تعلق أساسي في هذا الموضوع. فلم يقل أكفرت بالله لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم بالنطفة الإشعار حلية ما في حيز الصفة لإنكار الكفر يعني إنما أنكر عليك الكفر لأنك أكفرت بالله وقد خلقك من تراب ثم بنطفة ثم سواك رجلا. والتنويح بدليل الله الذي نطق به قوله تعالى عز من قائل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم بنطفة إلى آخره. فهو يريد بهذا السياق واستعمال الاسم الموصول هذا اللفظ الجلالة الصريح لم يقل أكفرت بالله لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب. أول فائدة الإشارة إلى علية ما في حجيز الصلة ليه؟ لإنكار الكفر عليه. ثانيا للتلويح بدليل البعث والنشور لأن الله إذا كان قادرا على خلقنا من تراب فإنه سبحانه وتعالى أقدر على أن يبعثنا بعد أن نموت ونصير ترابا. فهو يلوح هنا أيضا بدليل البعث والنشور كما صرح به تعالى في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وكما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قال ابن كثير أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جليا. كل أحد يعلمها من الكريم فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد. هل هناك أحد ينكر أنه كان عدما ثم وجد؟ لا يوجد أحد إلا ويصر أنه كان معدوما ثم كلف وولد. ثم إن وجوده ليس من نفسه، وإنما وليس وجوده يعني غير مستند بيقوله، وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات، لأنه بمثابة كيف يستند وجوده إلى موجود مثله؟ يعني هل يمكن يكون وجوده حصل نتيجة فعل مخلوق مثله؟ لا يمكن، لأنه مثله لأنه عاجز عن أن يفعل ذلك. فعلم إثنان إيجاده إلى خالقه، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولهذا قال صاحبه المؤمن بعدما قال له: أجحرت اسم الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يقول: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أي لكن أنا لا أقول بمقالته، لكن هو الله ربي أنا لا أقول بمقالته، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية، لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا معه من العلويات والسفليات، لا أحد من السماوات ولا من الأراضي. وقرأ ابن عامر: لكن بإثبات الألف وصلا ووقفا، والنقول بحذفها وصلا وبإثباتها وقفا، فالوصف متابع وأصله لكن أنا، لكن هي أصلها لكن أنا. وقرئ كذلك فحذفت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها فصار لكن، ثم ألحق الألف إجراء للوصل مجرى الوقف، لأن الوقف على أنا بالألف، ولأن الألف تدل على أن الأصل لكن أنا. وبغيرها يلزم الإلباس بينه وبين لكن المتتبع. قال الزمخشري: ونحو قول القائل: وترمينني بالصرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي، أي لكن أنا لا أقليك. ويقرب منه قول آخر والخلا هو الهزم: ولو كنت ظبيا عرفت خرافتي، ولكن زنجي عظيم المشاكل، يعني ولكنك زنجي عظيم المشاكل. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ولولا يعني هل قلت عند دخولها هذا الفكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الزمخشري: يجوز أن تكون ما موصولة ما شاء الله مرفوعة المحل، يعني ما شاء الله يعني الأمر ما شاء الله، الأمر ما شاء الله، أو صرفية منصوبة بالموضع والجزاء محذوف، معنى أي شيء شاء الله كان، ما شاء الله يعني أي شيء شاء الله كان. والمعنى: هل قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها الأمر ما شاء الله، اعترافا بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة الله وفضله، وأن أمرها بيده، إن شاء تركها عابرة وإن شاء قربها، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وقلت أيضا بجانب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتسيير أمرها إنما هو بمعونته وتأييده. لا قوة إلا بالله، إنما قدرت أن يعني أعمر هذه الهدفين الجنتين وأدبر أمرهما لا بحولي وقولي، فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، وإنما تم ذلك بمعونته سبحانه وتعالى وتأييده، إذ لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يدك إلا بالله تعالى. والقصد من الجملتين التبرؤ من الحول والقوة، وإسناد ما أزيد إلى مشيئة الله وقوته وحده. ثم أشار له صاحبه بأن تغييره إياه بالقصد لا يبعد أن ينعكس فيه الأمر، يعني أنت تغييرني بالقصد وأنت لا تأمن أن يعاقبك الله بفقر أشد من فقرك، فإن الأمر كله لله عز وجل. فقال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني اعترفت لأن رأيتني أقل منك مالا وولدا فعيرتني بالفقر، فعيرتني بالفقر. فأشار له بأن هذا التعيير لا يبعد أن ينعكس فيه الأمر، فإن من عجر أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله كما روي في بعض الآثار. قال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي، فعسى ربي أن يؤتيني في الدنيا أيضا كما أعطاك خيرا من جهتي ويرسل عليها حسبانا. حسبانا يعني مقدارا قدره الله وحسبه، وهو الحكم بتدميرها من صواعق وآفات العلويات. فعسى ويرسل عليها حسبانا، حسبان يعني مقدارا قدره الله وحسبه. ما هو هذا الحسبان؟ هو حكم الله بتدميرها من صواعق وآفات العلويات. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، اي سراغا املا لا تسكت فيها قدم لملاستها، او يصبح ماؤها غورا، او يهلكها لا بآفات العلوية الحسبان، وانما يهلكها بآفة من جهة الارض بان يصبح ماؤها غورا اي غائرا في الارض، فلن تستطيع له طلبا اي حيلة تدركه بها بالحفر او بغيره. بقول أن يؤتيني رتم بدون ياء، إن ترى وإن أن يؤتيني، لأنها من ياءات الزوائد. وأما في النطق فبعض السبعة يثبتها وبعضهم يحرفها. هذا يبين لنا أهمية تلقي القرآن بالشفاء للمتفاهم، لأن هذه الحالتين تنطق تفتت بإيه؟ بدون ياء، تركت في المصحف بدون ياء، لكن حالة القراءة في قراءة بإثبات الياء القراءة بحذف الياء، إن ترني أنا أو إن ترني أنا أقل، أن يؤتيني خيرا أو أن يؤتيني خيرا، وفي الحالتين تكتب أو تكتب بدون ياء. وأحيط بثمره أي بإهلاكه، فلم يبقى له فيها ثمرة. وأحيط به عبارة عن إهلاكه، وأصل من أحاط به العدو، لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك، ومنه قوله تعالى إلا أن يحاط بكم، ومثله قوله أتى عليه يعني إذا أهلكه، لأن أصلها أتى عليه العدو إذا جاءه مستعليا عليهم. شبه إهلاك جنتيه بما فيهما بإهلاك قوم لجيش عدو أحاط بهم وأوقع بهم بحيث لم ينجو منهم أحد، كما أن أتى عليهم بمعنى أهلكهم من إتيان عدو غالب مستعلن عليهم بالقتل. وأحيط بثمره، لأن جيش حاصر الجنتين وقضى على كل ما فيها من ثمر، فلم يبق له ثمرة واحدة في هاتين الجنتين. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي فعير هو نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. فعاد هو في الحسرة والتلون والتلزم، ومن شدة الحسرة ظل يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فأصبح يقلب كفيه يعني عير نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. قال الزمخشري تقليب الكفين هنا يكن عن الندم والتحكم، لأن النادم يقلب كفيه ظهر ببطن كما كني عن ذلك بعصب الكف، بعصب الكف أو يقول فلان يعض أصابع الندم، وكذلك السقوط في اليد لما سقط في أيديهم، ولأنه في معنى الندم عزي بتعزيته بعلى، يعني لما علا أصلا فيها الآن الضمير على الحرف على، فلذلك عزيت به فأصبح يخلف كفين على يعني ندما على ما أنفق فيها، كأنه قيل فأصبح يندم على ما أنفق فيها يعني في عمارتها، فيكون ظرفا لهوا ويدون كونه ظرفا مستقرا. يعني المقصود انه كان اصبح متحسرا، والتحسر الحزن وهو اخف من الندم، لانه الغفل على ما كان، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها اي ساقطه عليها. والعروش جمع عرش، وهو ما يصنع ليوضع عليه شيء، فاذا سقط سقط من عليه، يعني أن كرومها المعروشة سقطت عروشها على الأرض وسقطت فوقها الكروم العلاج، بحيث قاربت أن تصير صعيدا زلقا صراط أملا. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني من الأوثان، وذلك أنه تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أذي من جهة شركه وطغيانه، تتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بثانا. ولم تكن له فئة ينصرونه، لم تكن له منع وخوف ينصرونه من دون الله، أي يقدرون على نصره من دون الله، كما افتقر بهم واستعز على صاحبه. كان يقول أنا ذو الحسن والنسب، وأنا صاحب الحسن والخدم، وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فما نفع أحد من هؤلاء النفر. ولم تكن له فئة بعد ما كان يفقر ويعير ينصرونه من دون الله، كما استقر فيه واستعز على صاحبه، وما كان منتصرا، يعني ما كان ممتنعا بنفسه وقوته عن انتقام الله عز وجل. هنالك الولايه لله الحق، هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، اي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها الاهلاك، الولايه اي النصره لله وحده لا يقدر عليها احد غيره. فالجملة مقررة ومؤكدة بقوله ولم تكن له فئة ينصرونه، لأنها بمعناه أو ينصر فيها أولياء المؤمنين على المشركين وينتقم لهم ويجد صدورهم من أعدائهم، كما نصر على الكافر صاحبه المؤمن وصدق قوله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ويعبده قوله تعالى هو خير ثوابا وخير عقبا، أي لأوليائه. ينقص لمؤمن درجة لدناءته في الدنيا، ولا يترك لكافر عقوبة لشرفه، بل يعاقبه بذنبه ويظهر فضل المؤمن عليه. قل أخرى هنالك الولاية، الولاية بشكل يعني معنى السلطان والملك، أما الولاية بشكل هي المطلق. هنالك الولاية والصلاة الأخرى، أي هنالك السلطان له والملك لا يغلب ولا يمتنع منه، او هنالك الولايه او في مثل تلك الحاله السبيله يتولى الله ويؤمن به كل مضطر. هنالك الولايه لله الحق، يعني كل انسان مضطر في هذه الحاله يقوم ويعترف بتولي الله عز وجل ويؤمن به. هنالك الولايه لله الحق. فالقول الأخير هو أن في مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مطلق، يعني على أساس قول تعالى أن هذا الرجل قال يا ليتني لم أشرك بربي أحد، في هذه الحالة هذا وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة ألجأ إليها فقالها، ألجأ واضطر إلى هذه الكلمة بعد نزول العذاب، يا ليتني لم أشرك بربي أحد، فكلمة ألجأ إليها فقالها جزعا مما نهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها، ولولا ان العذاب نزل به ما كان يقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. هذا كقوله تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكقوله اخبارا عن فرعون حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، الان وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. أو أن قوله تعالى هنالك الولاية، هنالك إشارة إلى الآخرة، أي في تلك الدار الولاية لله، كقوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، ويناسبه قوله خير ثوابا وخير عقبا. وهنالك على الأوجه المتقدمة تكون خبرا مقدما، والولاية مبتدأ مؤخرا، والوقف على منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، قرئ أيضا الحق بالرفع صفة للولاية، هنالك الولاية لله الحق، الحق تكون صفة للولاية مرفوعة، أو هنالك الولاية لله الحق على المنصب المؤكد لمضمون الجملة المنصوب لعامل مقدر، وبالجر هنالك الولاية لله الحق لما هي قراءة حق العاطف الحق الصفة للفظ الجلال، هو خير ثوابا وخير عقبا، قرئ بسكون الخاف وضمها إما عقبا أو عقبا، وهما العاقلة كان عسر فالعسر. يذكر القاسمي تنبيها يقول يذكر كثير من المفسرين هنا وجها في هذا المثل، وهو أن الرجلين المذكورين فيه كان موجودين ولهما قصة. نعم. فأنت يقول ثم أثر تعالى إلى سرعة فناء ما يتمتعون به من الدنيا ويخسرون به، بقوله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا أي اذكر لهم ما تشبهه هذه الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها. أي ضرب الشبه زينة الدنيا وزهرتها وسرعة زوال هذا النعيم. اذكر لهم ما تشبهه في زهرتها وسرعة زوالها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي فانشق بسببه وتكاثر حتى خالط بعضه بعضا فكث وحسن وعلاه الزهر والنور والندرة فأصبح هشيما يعني بعدما كان في حالة الزهر بعد ذلك الزهر أصبح هشيما أي جافا يابسا مكسورا تذروه الرياح تفرقه وتمسكه ذات اليمين وذات الشمال كأن لم يكن. وهكذا حال الدنيا وحال مجرميها فإن ما نالهم من شرف الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النمو ثم يزولون زوال النبات. وكان الله على كل شيء مقتدرا أي على كل من الإنشاء والإفناء كامل القدرة. ولما كان هذا المثل للحياة الدنيا من أسهل الوصول وأبدعها ضرب كثيرا في التمثيل كقوله تعالى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بها. وقال تعالى أيضا في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتركه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وفي الحديث: يعلم أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعدل الكفار نباته إلى آخر الآية. ثم بين تعالى شأن ما كانوا يفتخرون من محسنات الدنيا فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا وذلك لإعانتهما فيها ووجود الشرف فيهما. ثم أشار إلى أنهما ليس من أسباب الشرف الأخروي إذ لا نحتاج فيها إليهما في الآخرة لا نحتاج لا إلى المال ولا إلى البنين. أما في الدنيا فهما شرف وزينة. لماذا؟ لأن المال والبنين يعاونان صاحبهما أو يعاونان الأبر لكن هذا ليس من أسباب الشرف الأخروي. أي نعم. فقال عز وجل: والباقيات الصالحات. ومن كلمة الباقيات المال والبنون لا يسقيان. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ومصيرهما مصير الحياة الدنيا الذي بينه في الآية السابقة لكن الباقيات الصالحات خير يعني منهما عند ربك ثوابا وخير أملا أي الأعمال التي تبقى ثمراتها الأخروية من الاعتقادات والأخلاق والعبادات الكاملات خير عند ربك من المال والبنين في الجزاء والفائدة وخير مما يتعلق بهما أو يتعلق بهما من الأمل فإن ما ينال بهما من الأمال الدنيوية أمرها إلى الزوال. ما ينال بالمال والولد أو البنين من الأمال والإنجازات في الدنيا غايتها ناحية إلى زوال. أما ما ينال من الأمال بالباقيات الصالحات بالأعمال الصالحات فإنه باقٍ يقول: وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب الرباني والنعيم الأبدي لا يزول ولا يحول. يقول: تقديم المال على البنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قدم المال على البنين لعراقته فيما يليق به من الزينة والإمداد لأن المال عنصر عريق وعنصر أساسي فيما يربط به من الزينة والإمداد ولكون الحاجة إليه مد ولأن المال زينة ولو بدون البنين من غير عدل. ممكن رجل يكون عنده بنين بدون مال فلا يكون زينة ولكن إذا المال قد يكون زينة لصاحبه ولو لم يكن هناك بنون لذلك قدم ذكر المال على البنين. ثم يقول أيضا فرد كل الزينة لم يقل المال والبنين البنون زينة بالمثنى الحياة الدنيا وإنما قال زينة الحياة الدنيا فيقول إخراج الزينة مع أنها مسندة إلى ابنيه من أنها مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة كأنها نفس الزينة
وإضافتها إلى الحياة اختصاصية لأن زينتها مختصة بها. يعني إضافة زينة هذه زينة خاصة بالحياة الدنيا لكن لا الآخرة، فهما ليس لزينة بالآخرة. فقال في هذه الصالحات لم يقل مثلا الأعمال التي تبقى، وإنما أتى بهذا التعبير كأنها صفات مفروغ منها، يعني صفات مفروغ منها وصفات ثابتة لا يعني تزول. نعم، للإذن بأن بقائها أمر محقق لا حاجة إلى بيانه، بل لفظ الباقيات اسم لها لا وصف، ولذلك لم يذكر الموصوف، وإنما الذي يحتاج إلى التعرض له خيريتها. فقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تكرير خير للإشعار باختلاف حيثيتي أي الخيرية والمبالغة مع زيادة. ووقع في كلام السلف تفسير الباقيات الصالحات للصلوات وأعمال الحج والصدقات والصوم والجهاد والعتق، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكلام الطيب وبغيرهما مما روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع من ذلك كله لم يخرج في الصحيحين وكله على طريق التمثيل، وإن اللفظ الكريم يتناولها لكونها من أفراده. يعني لا تعرف بين العموم الذي ذكرناه في تفسير الباقيات الصالحات وبين الخصوص الموارد في بعض الأحاديث على أنه من أفرادها، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتينا يوم القيامة معقبات مقدمات ومعقبات ومجنبات من الجانبين، وهن الباقيات الصالحات، وهن الباقيات الصالحات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أشار تعالى إلى تحذير المشركين من أهوال القيامة التي هي الوعد الحق والفيصل الصدق بقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض غارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال أي اذكر يوم نقلعها من أماكنها ونسيرها في الجو، ويوم نسير الجبال كما ينبئ عنه قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جاهدة وهي تمر مر السحاب. ويوم نسير الجبال يعني ننقلها في أماكنها ونسيرها في الجو أو نسير أجزاءها بعد أن نجعلها هباء منثورا. وترى الأرض باردة لبروز ما تحت الجبال أي ظهور بنفسها وبروز ما عداه بزوال الجبال والكتب حتى تبدو للعيان صفحا مستويا. وترى الأرض باردة حتى تبدو للعيان صفحا مستويا لا بناء ولا شجر ولا معلم ولا ما سوى ذلك. وحصرناهم أي جمعناهم إلى موقف الحساب فلم نغادر منهم أحدا يعني لم نترك منهم أحدا أي لا صغيرا ولا كبيرا، كما قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال أيضا عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وعرضوا على ربك صفا أي مصطفين مترتبين في المواقف لا يحزن بعضهم بعضا كل في رتبه. وقال ابو سعود صفا اي غير متفرقين ولا مختلفين فلا تعرض فيه لوحده الصف وتعدده، وانما المقصود انهم غير متفرقين ولا مختلفين. قال الزمخشري شبهت حالهم بحال الجند المعلومين على السلطان مصطفين ظاهرين يرى جماعتهم كما يرى كل واحد لا يحجب احد من احدا. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني بلا مال ولا بنين زينة الدنيا المال والبنون. الآن جئتمونا وقد خلفتم وراءكم هذه الزينة، لا ليست معكم هذه الزينة. قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي بلا مال ولا بنين، أو لقد جئتمونا يعني لقد بعثناكم كما أنشأناكم، لقد بعثناكم وكنا قادرين على بعثكم تماما كما كنا قادرين على إنشائكم وخلقكم. هذا قولنا، فإما القول الأول لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يعني بلا مال ولا بنين كما في قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما ولقد جئتمونا فرادى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم ما اعطيناكم وراء ظهوركم. او يقول لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني لقد بعثناكم وجئنا بكم كما خلقناكم وانشاناكم في اول مره. والكلام على اضمار القول يعني وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا يعني وعرضوا على ربك صفا قال تعالى
ولقد جئتمونا، او فيقول الله تعالى لقد جئتمونا،
او وقلنا تقريعا للمنكرين للمعاد وتوبيخا لهم على رؤوس الاسباب. بل زعمتم بانكاركم البعث هل لن نجعل لكم موعدا، اي وقتا لامجاد ما وعدناكم من البعث والنشور والحساب والجزاء، فلم يعملوا لذلك اصلا، عملوا ما يزدادون به اتضاحات. وبل هنا للخروج من قصه الى اخرى، فالاضراب انتقالي لا ابطالي. طبعا الاضراب معروف ان الصفحه هذه بتعمل الاضراب ما بعدها عملنا قبلها، فبيكون في ابطال ما بعدها يبطل ايه ما قبل. تقول جاء محمد بل عليه، يبقى ايه تسلم ما قدره. لكن هناك اضراب اخر، اضراب انتقالي يستعمل الخروج من قصه الى اخرى، وهو المذكور هنا. فعوزوا على ربك فقط، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب أي صحائف الأعمال بين يدي الله بحضرة الخلائق، فترى المجرمين مشفقين خائفين أن يصطبحوا، مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة المتبطرة، ويقولون يا ويلتنا، يعني يا هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في أعمالنا. قال القاشاني يدعون الهلكة التي هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها، أي أي شأن حصل له، ما لهذا الكتاب أي شيء حصل لهذا الكتاب، فلا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا ضبط وحفظ. والاستفهام مجاز عن التعجب في إحصائه كل المعاصي وعجبه مقادرها وأوصافها وعدم تسامحه في شيء منها. يقول البقاعي رحمه الله تعالى إن لها الجر رسمت مقصولة، وتأملوا هنا علم يعني تدوين المصحف الشريف والطريقة التي تحفظ أجل القرآن سواء من حيث الحفظ في السطور بالرسم أو الحفظ في السطور آيات من آيات الله سبحانه وتعالى ولا يحسنها إلا العالمون. فهنا يقول البقائي رحمه الله تعالى إن اللام هنا في قوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، أنت لو نظرت في المصحف إذا نظرت في المصحف تجد كلمة اللام إيه؟ تجد كلمة مال، المال يعني فلوس، مال اللام في غير القرآن المفروض الكل يحفظ الجر يلتفت بكلمة، يعني ما لهذا لام وإيه وذات واضح؟ لا، في المصحف الشريف اللام جاءت وحدها، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب كما ترون. فلام الجر رسمت في المصحف رسم العثماني إيه؟ مقصولة إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة، لشدة ما هو فيه من الكرب لا يستطيعون أن يمسكوا الكلمة على بعضها منفصلة، لكن يقول ما لي هذا الكتاب، ما لي هذا، فمن شدة الفزع والخوف الذي هو فيه يقفون على بعض الكلمة، يقطعون الكلمة من شدة الخوف والفزع. وهذا من لطائفه رحمه الله تعالى. أيضا حقيقة هذه النكتة لها أو هذه النقطة لها نظائر كثيرة في القرآن بالذات في موضوع الرسم العثماني، وضبط رسم المصحف له كثير من الحكم كما وقفنا عليه في هذا الموضوع. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطأ، كل شيء فعله الإنسان سوف يكون مدونا حتى فتاته الصين بالإصلاح، لو واحد جالس بفتة الصين سوف يجد مرسومة في كتابه، سوف يسأل عن هذا لما فعلت ذلك، يعني هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطأ إلا أخطأ. ووجدوا ما عملوا حاضرا أي مكتوبا في الصحف، قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. وقال عز وجل ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ولا يقع منه ظلم ابدا، فلم يكتب على الانسان شيئا لم يعمله ولن يزيد في عقابه الذي يستحقه. ثم أشار تعالى إلى أن الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان، وإيثاره على الرحمن. والشيطان أعدى الأعداء وأفسق الفساق، فلا يتولاه إلا من سفه نفسه وحاذ عن ذلك في الصواب. فقال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فتفق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، يعني من العتاة المرضة الشياطين، فتفق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، أي فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي وهم لكم عدو يبغون بكم الغوائل ويريد لكم المهالك. وهذا تقريع وتوبيخ لمن آثر اتباعه وإطاعته، ولهذا قال تعالى: بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين الواضعين الشيء في غير موضعه، لأن العدو يرتجع أن يتخذ عدوا، أما أن تتخذ العدو وليا وتدافي وتعادي الولي الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى، بئس للظالمين بدلا، يعني بئس البدل من الله إبليس لمن استسلم فأطاعه بدل طاعته. قال ابن كثير: وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأحوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأبقياء في سورة ياسين: وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم. هذا الآجاء بعد ذكر مصير الفريقين، كذلك هنا في الآية السابقة بعدما بين الله سبحانه وتعالى حال الناس حينما يرون أعمالهم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى قوله: أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. في سورة ياسين قال عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في سور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المؤمنين عورا. استئناف نسوخ لبيان عدم استشقاق ابليس وذريته للاتخاذ المذكور في انفسهم بعد بيان الصوارف عن ذلك من خباثه المحسد والفسق والعداوه. يعني اما الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الايه الكريمه يعني يستانف كلاما ليبين ان ابليس وذريته لا يستحقون ان نتخذهم اولياء. فبالآية السابقة: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، يبين حيثيات ذلك فيقول تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فبين أولا الطوارئ عن ذلك، الطوارئ عن اتخاذ الشيطان يعني وليا. ما هي هذه الطوارئ؟ خباثة المحسن، خباثة عنصره وأرضه، الفسق، العداوة، هذه كلها دواعي لأن ننصرف عن عبادة إبليس أو طاعة إبليس. نتخلف عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه الطوارئ بين أنهم لا يستحقون وينبغي أن ننصرف عن طاعتهم لأجل هذه الطوارئ التي يعني ذكرنا. ثم بين عز وجل عدم استحقاق إبليس وذريته للاتخاذ المذكور في أنفسهم، فقال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. يعني اين كان ابليس وذريته هؤلاء الذين تطيعونهم في معصيتي وتوالونهم من دوني؟ واضح. اين كانوا يوم خلقت السماوات والارض؟ بل اين هم يوم خلقتهم؟ هل اعانني احد منهم حتى يستحق ان يكون شريكا لي في الطاعه والانقياد؟ هذا هو المعنى. ما اشهدتهم هم اعود الى ابليس وذريته. يعني هؤلاء مخلوقون مربوبون مقهورون لا يستحقون ان تطيعوهم في المعصيه، ان تتخذوهم اولياء من دوني، ان تعبدوهم من دوني. لماذا؟ لان هناك كانوا عدما ثم خلقتهم، فاين كانوا؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، يعني لم احتج الى معاونتهما وليتهم شركاء لي في خلقي. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: اي ما احفظت ابليس وذريته خلق السماوات والارض حين خلقتهما ما أشهدتهم ما أحضرتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أي وما أشهدت بعضهم أيضا خلق بعض منهم. ونفي الإشهاد كناية عن نفي الاعتبار بهم والاستعانة على خلق ما ذكر. وهذا أبلغ واضح يعني ما أشهدتهم لكن المقصود الآية أنني لم أحتج إلى مساعدتهم ولم يعبدوني لأني غني عن خلقي. وتأمل أيضا قول ولا خلق أنفسهم قال إنهم مخلوقات فكيف تعبدون المخلوق وتذرون الخالق. من لم يشهد فأن يستعان به فأن يصح جعله شريكا. أصلا كانوا غائبين ما كانوا حاضرين فهل يتصور أنه غائب لأن خلق السماوات والأرض يمكن أن يستعان به؟ هذا غائب أصلا غير موجود فأن يستعان به. ثم إذا كان غائبا ولم يستعان به فأن لا يصح جعله شريكا لله لا يستحق أن يكون شريكا لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا ما أتخذهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا أي وما كنت متخذهم أعوانا لخلق ما ذكر بل تفرقت لخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير. أي وإذا لم يكونوا عضدا في الخلق فما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة. واستحقاق العبادة من توابع الخالقية يعني الذي يستحق العبادة هو الذي يكون قد خلق. وضح استحقاق العبادة من توابع الخالقية والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها. والخالقية منفية عن غيره تعالى فينتفي لازمها وهو استحقاق العبادة ذلك الغير وهم المضلون فلا يكونون أربابا. وإنما وضع المضلين موضع الضمير ذما لهم وتسجيلا عليهم بالإضلال وتأكيدا لما سبق من إنكار اتخاذهم أولياء. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ولم يقل وما كنت متخذهم عضدا لأن استعمال الاسم الظاهر أو صفة ظاهرة هنا مكان الضمير فيه إبرام صفة الضلال. وإذا كانوا مضلين ففي هذه الحالة أيضا لا يكون ذلك الاتخاذ كما أشار. ونحو هذه الآية قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني قل ادعوا الذين دعوتم من دون الله لن ينفعكم من يضروكم. لماذا؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعني لا يملكون فيهما حتى مثقال ذرة استقلالا على سبيل الاستقلال بل ولا حتى على سبيل الشركة وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير والله غني عنهم ولا يحتاج إلى مظاهرتهم ومعاونتهم ولا تنفع الشفاعة عندك إلا لمن أذن له. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول أي الحق تبارك وتعالى نادوا شركائي الذين زعمتم أي في دار الدنيا زعمتم في الدنيا أنهم شركاء لينقذوكم مما أنتم فيه يقال لهم ذلك على رؤوس الأشهاد تقريعا وتوبيخا لهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم نادوا هذه الآلهة اللي هذه الآلهة والذي العزى والذي الإله الذي يعبدون من دون الله فدعوهم أي نادوهم طالبين منهم الإعانة لبقاء اعتقادك فيهم حتى في هذه اللحظة يعني دعوهم مؤملين أن ينفعوهم يعني ما زالوا على الشرك فلم يستجيبوا لهم أي فلم يعينوهم لعجزهم عن الجواب فضلا عن الإعانة هم يعنيون أيضا أن أصلا أن يتكلموا أو يجيبوهم فضلا عن أن يعينوهم. وفي إيراده مع ظهوره تهجكم الجهن يعني أن الله سبحانه وتعالى قال هنا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. هو الحقيقة هذا الأمر ظاهر أنهم إذا دعوهم في ذلك اليوم فلن يستجيبوا لهم ولن ينفعوهم ولن يضروهم وإنما هذا أمر ظاهر جدا. ومع ذلك يعني أفرده الله وأظهر هنا في الآية مع أنه واضح جدا لماذا تهجكم الجهن وإيمان بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به فدعوهم فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا جعلنا بينهم أي بين الكفار وآلهتهم موبقا أي مهلكا يسترقون فيه،
وهو النار موضع
مهلكا مكان هلاك يسترقون جميعا فيه، أو موضع عداوة هي في السنة نفس الهلاك،
فعبر عن العداوة بالهلاك جعلنا بينهم عداوة،
كقول عمر رضي الله عنه لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، يعني لا تتطرف بعواطفك، لا يكن حبك كلفا، إذا أحببت فإنك تبالغ في المحبة وتكلف يعني هو تتعلق جدا بمن تحب، ثم اذا انقلبت على جانب الاخر تكون ايه مبالغا ايضا في العداوه حتى انها تستفد في التلف والفساد بينكما. ويؤيد هذا قوله تعالى طبعا هي إيه على فكره الموضوع هنا على فكره في تفسير موبقه، ان في التفسير الثاني يعني اما وجعلنا بينهم موبقه يعني مهلكا يشتركون فيه وهو النار، او موبقا يعني عداوه، تعبر يعني عداوة نفسها هي نفس الهلاك، موضوعا يعني عداوة، تعبر عن العداوة اللي في الهلاك، هي العداوة نفسها تلف أو هلاك، كما قال عمر لا يكون حبك كلفا، كما كان هؤلاء يحبون آلهتهم في الدنيا ويجلسون به ويتعلقون به، لكن في الآخرة حينما يبغضونهم يبغضونهم بغضا مهلكا ولا يكون بغضك تلفا. ويؤيد هذا قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، حتى يكونون أعداء لهم، كما قال تبارك وتعالى في سورة العنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم، نفسك يا فلان بالروح والدم، ويكتبوا له لو حد سعيد بالدم عرفت يجيبوها من الدم بتاع المرضى الغلابة يكتبوا في اللوحات المبايعة ومتعرف ايه، ثم يوم القيامة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا الذين تبحثون في جنابهم عن العز هؤلاء سيكونون ينقلبون عليكم، كلا سيكفرون بعبادتهم سيتبرؤون منكم يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا، قال ابن كثير. وأما إن جعل الضمير في قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، إذا كان الضمير هم في قوله بينهم عائدا إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به، يعني يحتمل إن قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، بينهم يعني بين الكافرين وبين آلهتهم، هذا قوله. قول آخر وجعلنا بينهم عبد الله بن عمرو قال بينهم يعني بين المؤمنين وبين الكافرين، فصلنا هذا عند ميزناه امتازوا اليوم ايها المؤمنون امتازوا عن الفقر وحده الفقر لا تختلط بالمؤمنين، فهذا تفسير اخر انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله بدينه، فهو كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقال عز وجل أذى يومئذ يصدعون، وقال وامتازوا اليوم تميزوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا فصلنا فزيلنا بينهم، وقال أيضا إلى أن قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، ثم يقول سبحانه وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ورأى المجرمون النار أي جهنم المحيطة بأنواع الهلاك، ووضع المظهر مقام المظلم تصريحا لإجرامهم وذما لهم بذلك، أن السياق تكلم على هؤلاء الكافرين فلم يكن وراءه النار فظنوا، وإنما قال ورأى المجرمون النار لإظهار كلمة المجرمون في إبراز الصفة التي جعلتهم يستحقون هذا المظلم تصريحا لإجرامهم وذما لهم بذلك، فظنوا ايقنوا انهم واقعوها ايقنوا بانهم واقعون بها ولم يجدوا عنها مصرفا اي معدلا ينصرفون اليه، اشاره الى ما يعادلهم من الهم والحزن، فان توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل، يعني عذاب مقدم عذاب حاضر مش مؤجل، مجرد توقع العذاب هذا يعني لا شك انه هو في حد ذاته عذاب، يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أراد أن يفتح الساق فقعد يشيل السكينة ويفتح الساق أمام أختها فقال له أريد أن تسميتها موت سيد، يعني مجرد من الإجساء التي لا تعرف تنظر إلى أخيها وهي تذبح، هذا عذاب لها. فكيف بالبصر الإنسان الذي يتوقع من يأتي مثلا ليقتله أو يفعل فيه كذا وكذا؟ هذا الاضطرار في حد ذاته وهذا العناء هو في حد ذاته عذاب معدل. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واسعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، إشارة إلى ما يعاجلهم من الهم والحزن، فإن ترقب العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نادر. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا، أي نوعنا في هذا القرآن الجامع للمهمات وأنواع السعادات لمصلحة الناس ومنفعتهم من كل مثل. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ينبه على مراقي السعادات ومهاوي الضلالات لينذر به. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومخاصمة ومعارضة للحق بالباطل. ثم يقول تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس، أي أهل مكة الذين حكيت أباطيلهم وكل من شاكلهم، وما منع الناس أن يؤمنوا، أي ما منع الناس من أن يؤمنوا بالله تعالى ويتركوا الشرك، إذ جاءهم الهدى القرآن والحق الواضح البين ويستغفروا ربهم، أي عن المعاصي السالفة، إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني إلا أنهم كانوا يطلبون إتيان سنة الأولين أو انتظار إتيان سنة الأولين، وهي عذاب الاستقبال، أو يأتيهم العذاب قبلا، أي يرونه عيانا ومواجهة، وهو عذاب الآخرة أو أعم. والقبل بضمتين بمعنى العيان، كما في قراءته قبلا أو قبلا بمعنى أنواع المتشنفة، جمع قبيل جره قبيل، وقرئ بفتحتين أو يأتيهم العذاب قبلا أي مستقبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحدوا به الحق. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي وما نرسلهم قبل إنزال العذاب إلا لتبشر من آمن بالزلفى والكرامة، وإنزال من كفر بأن تأتيه سنة من مضى. ويجادل الذين كفروا بالباطل كاقتراح الآيات، يجادلون ويقترحون آيات ليلحدوا من الحق، أي ليزيلوا بالجدال الحق الثابت عن مقره، وليس ذلك بحاصل لهم. وأصل الإلحاق إذلاء القدم وإزالة عن موضعها، فالسرير من زلل القدم المحسوس لإزالة الحق المعقول. قال الشهاب: ولك أن تقول فيه تشبيه كلامهم بالوحل المستكرى، فأنت فلنفسه أتانا بوحل بإنكاره ليزلق أقدام هذه الحجج. كان الجبل يكون زي واحد، يعني كأن واحد واقف على أرض والثاني يختلف فيه تحتها حتى يتزحلق فيها، واضح؟ ينزلق هذا الدين، فكأن الكلام بتاعه الجبل ده عبارة عن زي إيه؟ الوحل، واحد يضعوه أمام الحق حتى يدخل الحق المكان ويزيلوه عن مكان، لكن الحق ثابت المستقر لا يؤثر فيه ذلك. واتخذوا آياتي وما أنذروا هدوا. وما أنذروا، ما هنا إلا ما مصدرية، يعني واتخذوا آياتي وإنذاري إياهم هدوا، أو ما موصولة، يعني والذي أنذروا به من العقاب هدوا، أي استهزاء وسخرية، وهو أشد التكليف، وظف في المصدر مبالغة. ثم يقول تعالى: ومن أظلم ممن ذكر لآيات ربه فأعرض عنها، كناية عن عدم تذكرها والاستعاض بها بأبلغ أسلوب، ونسي ما قدم يداه، أي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرح كل ما أنعم به إلى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عقب ذلك، ونسي ما قدم يداه، يعني نسي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرح النعم التي أنعم الله عليه بها إلى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عاقبة هذا الزحول. إلا جعلنا على قلوبهم أئمة أن يفقهوه، أي جعلنا عليها حجبا وأغطية كثيرة، كراهة أن يفقهوه، أي يقف على كله ما خلق بالنعم من أجله. وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا فيها ثقلا يمنعهم من استماعه. والجملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم، يعني فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لماذا؟ لأن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون وفي آذانهم وقرا، فالجملة تعليل لإعراضهم ولفعلهم لأنهم مطبوع على قلوبهم، وذلك لإثارهم الضلال على الهدى كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد أي فلا يكون منهم اهتداء ألبتة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخرهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الآيات في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة وقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وربك الغفور ذو الرحمة ربك مبتدأ والغفور خبره وتقديم الوصف بالمغفرة على الرحمة لأنه أهم بحسب الحال في المقام مقام بيان تأخير العقوبة عنهم بعد استيذائهم لها كما يعرف عنه قوله لو يؤاخذهم بما كتبوا والموعد المذكور هو بدر أو الفتح المشار إليه في كثير من الآيات أو يوم القيامة والكل لاحق به يعني قوله هنا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب لكن الله لا يعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا محيطا أو مقر أو ملجأ أو ملجأ بل لهم موعد ما هو هذا الموعد قيل يوم وقيل الحشر وقيل يوم القيامة والكل غير متعارض بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الموئل الملجأ والملجأ أي ليس لهم عنه محيط ولا مقر وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى قرى عاد وثمود وأضرابهم أهلكناهم لما ظلموا بالكفر والطغيان وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معينا لا محيد لهم عنه وهذا استشهاد على ما فعل قريش من تعجيل الموعد. وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معجلا لا محيد لهم عنه وهذا استشهاد على ما فعل قريش من تعجيل الموعد ليتنبهوا لذلك ولا يقتضوا لتأخر العذاب إن تأخر عنكم العذاب فلا تستعجلوا هناك موعد لابد أنه آتيكم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وأنتم أيضا يا كفار قريش لكم أيضا موعد فلا يعني تتعجلوا العذاب وتنبهوا ولا تغتروا لتأخر العذاب. ثم أشار تعالى إلى نبأ موسى مع الخضر عليهما السلام ذلك النبأ الذي تضمن من الفوائد والحكم وأعلام النبوة ما لا يخفى على متبصر كما تتفق على ثمرات من ذلك فقال سبحانه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نجى حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا وهذا الله تعالى ما سنتناوله بإذن الله الأسبوع القادم. الإخوة الذين تدخلون امتحان ولم يستجيبوا أسماءهم لابد أن يستجيبوا أسماءهم كذلك الأخوات يرسلن لنا الأسماء والاختبار إن شاء الله تعالى لمن استجابوا أسماءهم يوم الجمعة بعد العصر في مسجد أبي حنيفة إن شاء الله تعالى. الاختبار في التسميع النصف الأول من القرآن الكريم من الفاتحة إلى سورة الإخلاص. كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.